أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية منه، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. لا نستعرض كل الأحاديث الشريفة الواردة حول الآيات الكرائم، وإنما نستعرض بعض الأحاديث الشريفة الواردة حول بعض القرآن الكريم، وربما أشير إلى بعض ما في القرآن الكريم. سورة الشورى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ حاميم عين سين قاف حسب القرينة الموجودة في نفس الحديث الشريف، لا يقصد من قرأ هذه السورة ولو مرة واحدة، وإنما يقصد من أدمن على قراءة هذه السورة المباركة. من قرأ حاميم عين سين قاف بعثه الله عز وجل يوم القيامة ووجهه كالشمس. الواو حالية، أي والحال أن وجهه كالشمس، حتى يقف بين يدي الله عز وجل. طبعا مجاز، بين يدي رحمة الله، بين يدي عدل الله، بين يدي الموظفين الإلهيين الذين عينهم الله عز وجل لذلك اليوم. حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيقول: عبدي، بحذف حرف النداء، أي يا عبدي، أدمنت قراءة حاميم عين سين قاف ولم تدر ما ثوابها. تسليما أدمنت قراءة هذه السورة المباركة، أما ما كنت تدري ثواب الإدمان شنو. أما حرف تنبيه، أما لو دريت ما هي، يعني ما عظمة هذه السورة وما ثوابها، لما مللت قراءتها. لأن بعض الأوقات كنت تقراها وأنت مسيطر عليك الملل، كنت ضايج من هذه القراءة، لو كنت تعرف الثواب العظيم ما كنت تضوج. ولكن سأجزيك جزاك، اليوم تعرف أنه جزاء هذا الإدمان شنو يكون. من قرأ حاميم عين سين قاف بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالشمس، حتى يقف بين يدي الله فيقول: عبدي، أدمنت قراءة حاميم عين سين قاف ولم تدر ما ثوابها، أما لو دريت ما هي وما ثوابها لما مللت قراءتها، ولكن سأجزيك جزاك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة حاميم عين سين قاف كان ممن تصلي عليه الملائكة. صلت عليه الملائكة أي سألت من الله عز وجل في شأنه، والملك معصوم ودعاء المعصوم لا يرد، فكيف إذا كانت هناك جماعة من الملائكة؟ لم يذكر الحديث الشريف عددهم، أما ملك واحد إذا يدعو فهو كافي لأنه معصوم ودعاء المعصوم مستجاب. من قرأ سورة حاميم عين سين قاف كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون، أي ويسترحمون له، أي يطلبون الرحمة له من الله ويطلبون الغفران له من الله. طبعا هنا ماكو قرين على إدمان القراءة لهذه السورة المباركة، أما ربما بقرينة الرواية الأولى نفهم الإدمان أيضا. من قرأ سورة حاميم عين سين قاف كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون. بمناسبة الآية الكريمة فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بمناسبة الفقرة الكريمة ليس كمثله شيء، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس كمثله شيء، ليش؟ إذ كان الشيء من مشيئته، الشيء صار شيئا لأن الله أراد أن يصير شيئا، فمشيئة الله أرادت خلق الإنسان، فالإنسان خلق، فكان لا يشبه مكونه، فهذا الشيء المخلوق كيف يشبه مكونه أي خالقه؟ بعبارة أخرى الخالق والمخلوق بينهما فاصل كبير، ما يصير المخلوق يشبه الخالق. إذا قلت المخلوق يشبه الخالق فإذا الخالق ليس بخالق. قال أمير المؤمنين: ليس كمثله شيء، إذ كان الشيء من مشيئته، فكان لا يشبه مكونه. قال الإمام الرضا صلوات الله عليه: للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب. المذاهب جمع المذهب، والمذهب يأتي بأكثر من معنى، هنا يعني أقوال. للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب، الناس في التوحيد لهم ثلاثة أقوال: نفي، الشيوعي ينفي الله عز وجل، يقول الله خرافة، زين. الوجودي ينفي الله عز وجل، يقول الله لم يخلق الإنسان وإنما الإنسان خلق الله. يعني شنو؟ يعني الله ما موجود، الإنسان تخيل فخلق الله. وتشبيه، جماعة يثبتون الله ولكن يشبهونه بالمخلوق، مثل أحمد ابن حنبل اللي يقول الله كالإنسان، ويقول إذا تريد أعطيك جغرافية جسم الله، من السرة فما فوق، أما من السرة فما جوه فأستحي، يعني يعرف كل تفاصيل جغرافية بدن الله. هذا إثبات مع تشبيه، وإثبات بغير تشبيه. يقول الله موجود، أما تسأله الله شبيه لأي شيء، يقول الله ليس شبيها لأي شيء. عينا مثل الأمور التي لم يهتد إليها إلى حقائقها البشر إلى الآن، طبعا مثال توضيحي، يثبت قوة الكهرباء، أما تسأل قوة الكهرباء شبيه لأي شيء، يقول ما أدري. يثبت العقل، تسأل العقل شبيه لأي شيء، يقول ما أدري. يثبت الوجدان، يثبت النفس اللوامة، يثبت الفطرة، يعني يثبت أشياء كثيرة، أما عندما تقول هذه الأشياء شبيهة لأي شيء، يقول ما أدري. فالبطيخ يريد يقول الله شبيه لأي شيء، إلى الآن ما عارف الكهرباء شبيه لأي شيء، ويقول لك الله شبيه لأي شيء. للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي وتشبيه وإثبات بغير تشبيه. فمذهب النفي لا يجوز، تقول الله خرافة، هذا الطفل يضحك على عقلك. ومذهب التشبيه لا يجوز، تقول الله موجود وشبيه لشيء معين، هذا هم العقل ينكره، لأن الله تعالى لا يشبهه شيء، ما إلى شبيه. والسبيل في الطريق الثالثة، الطريق الثالثة شنو؟ إثبات بلا تشبيه، يعني يعتبر الله عز وجل على الأقل في مستوى العقل، تثبته بلا تشبيه، على الأقل في مستوى الكهرباء تثبتها بلا تشبيه. قال الإمام الرضا: للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي وتشبيه وإثبات بغير تشبيه. فمذهب النفي لا يجوز، ومذهب التشبيه لا يجوز، لأن الله لا يشبهه شيء. والسبيل في الطريق الثالثة إثبات بلا تشبيه. يقال يوم من الأيام قروي زار المدينة القريبة من قريته، فهناك أقربائه قدموا له دندرمة، هذا أكله لأول مرة في حياته وإهواي أعجب بها. سألوه: هذا شنو الدندرمة؟ قال: ما أدري، بس في قريتنا كانوا يقولون أكو فرد شي في المدينة كلش زين. سألناهم: شنو هذا اللي في المدينة وكلش زين؟ قالوا: الحمام. فهذا اللي أكلته هذا حمام حتما. الجماعة اللي يدعون العقل والعلم قضيتهم نفس القضية بالنسبة لله عز وجل، يقول الله موجود وبعدين يشبه. ذاك القروي كان يشبه الدندرم بالحمام، هذا يشبه الله بالإنسان. بالنسبة للآية الكريمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. روى السيد عبد العظيم الحسن، هذا الذي مرقده في طهران ويزار، وهو عظيم عند الله عز وجل. هذا ليس حسينيا، وإنما هو حسني، وبينه وبين الإمام الحسن صلوات الله عليه أكثر من واسطة، أي مو ابن إمام مباشرة، أما له همة عالية فصعد وصعد وصعد إلى أن صار ثواب زيارته يعادل ثواب زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه، وهو من المظلومين. لم أرى حوله حول سيرته كتابا مستقلا يسوى. إذا يكتب كتاب حول سيرته المباركة فالكتاب يكون كبير ومفيد وممتع. هذا كان عند عرض الدين. شوفوا، في السابق كانت عادة جميلة، الآن هاي العادة ما موجودة. يعني المؤمن يعرض دينه على إمامه حتى يشوف في دينه أكو خلل أو لا، إذا أكو خلل فخلي يصححه، إذا ماكو خلل فخلي يشكر الله على أن دينه دين صحيح. فهذا عرض دينه على الإمام الهادي صلوات الله عليه. روى عبد العظيم الحسن قال: دخلت على سيدي علي بن محمد ابن علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي أي رآني قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم. أبو القاسم كنيته. أنت ولينا حقا، مو فقط أنت ولينا، لا، أنت ولينا 100%. مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هاتها، جيب مواد دينك حتى أشوف. فقال: هاتها يا أبا القاسم. فقلت، طبعا أخذت من الحديث موضع الشاهد، فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، مو أن المخلوقات كلها شيء واحد وذلك الواحد عين الله عز وجل، لا، إن الله واحد ليس كمثله شيء، خارج من الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه. لا أبطل الله أي أنفي الله، ولا أثبته ولكن مع تشبيه، وإنما أثبته بلا تشبيه. وإنه ليس بجسم كما يقول الملا صدرة وأحمد ابن حنبل، ولا صورة كما يقول الخميني والعرفاء، ولا عرض ولا جوهر. تعرفون العرض والجوهر الفرق بينهما ما هو؟ كمثال توضيحي، الجوهر عباءتي، العرض اللون الأسود الذي لعباءتي. ولا عرض ولا جوهر، طبعا أصحاب ديانة وحدة الموجود يقولون العرض عين الله، الجوهر عين الله، بل هو الله مجسم الأجسام، خلق الجسم مو هو جسم، ومصور الصور، خلق صورة الإنسان مو هو صورة، وخالق الأعراض والجواهر مو هو عين الأعراض والجواهر، ورب كل شيء مو هو عين كل شيء، كما العرفاء يقولون إن بسيط الحقيقة كل الأشياء، ومالكه مالك كل شيء مو عين كل شيء، وجاعله جعل الشيء مو أنه عين الشيء، ومحدثه أحدث الشيء خلق الشيء مو أنه عين الشيء. شوفوا بعدين الحسني صلوات الله عليه يستعرض مفردات دينه إلى أن ينتهي، دقق النظر. فقال الإمام الهادي عليه السلام: يا أبا القاسم، هذا الذي استعرضته، والله دين الله الذي ارتضاه لعباده. إذا ديانة وحدة الموجود كانت دين الله الذي ارتضاه لعباده، الإمام يقول له: لا يا أبا القاسم، ترى أنت خطأان، ها أنت مسلم مخطئ، ها أنت لازم تعتقد بديانة وحدة الموجود، فاثبت عليه. ثبتك الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دقق النظر، حتى بالنسبة للحسني، لعبد العظيم الحسني، الإمام يدعو له بالثبات، يعني ترى الشبه قوية، لا تعتمد على نفسك، وإنما ثق بالله عز وجل وتوكل على الله حتى لا تتورط في الشبه. يعني الإمام يدعو للحسني أن يثبته الله، يعني حتى بالنسبة إلى شخصية مثل شخصية الحسني أكو خطر. روى عبد العظيم الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله. فقال: هاتها يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول إن الله واحد ليس كمثله شيء، خارج من الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. فقال الإمام الهادي: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد بمناسبة الدين بشكل عام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. حديث الثقلين المعروف يقول بالقرآن وبالعترة، يعني العترة فقط لها حق التفسير، فإذا غير العترة فسر القرآن برأيه يعني خرج عن حديث الثقلين. إذا خرج عن حديث الثقلين يعني لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله. إذا لم يؤمن برسول الله يعني لم يؤمن بالله عز وجل. ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. وإذا تدخل كتب العرفاء المرتدين فطريا عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود تشوف كلها تأويلات للآيات الكرائم وللأحاديث الشريفة. وما عرفني من شبهني بخلقي. هذا اللي يقول إن الله عز وجل خلق آدم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام على صورته، ويرجع الضمير في كلمة على صورته إلى الله. هذا ما عرف الله خلاص. مثل القروي اللي يقول الدندرمة الحمام، هذا أقل ما يقال فيه أنه لم يعرف الحمام، وإلا ما كان يقول الدندرمة هي الحمام. وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. دققوا النظر، أبو حنيفة أهل القياس، قبل أبي حنيفة هم كان هناك علماء أهل القياس، بعد أبي حنيفة هم كان ولا يزال وسيكون وسوف يكون ظاهرا علماء أهل القياس. مو مشكلة، قيسوا ما شئتم، أما لازم تلتفتون إلى ملاحظة مهمة. أنت تقيس، فإذا القياس اطلع من باطنك، فإذا القياس غير الإسلام. الإسلام نازل من الله إلى الرسول عبر أهل البيت إلينا، ذاك إسلام. الإسلام مو في داخلك حتى تستخرج إلنا، القياس في داخلك تستخرج إلنا. فالقياس مربوط بيك مو مربوط بالله. فإذا أهل القياس زنادق ملاحدة كفرة، وكما في الأحاديث الشريفة أول من قاس إبليس لعنة الله عليه في حواره مع الله عز وجل حول آدم. والحمد لله ثبت بطلان قياسه علميا، كما بينا ذلك فيما سبق في مجالس الحديث الشريف. قال رسول الله، قال الله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. طبعا حول الدين بصورة عامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل دينكم الورع. التقوى بمعنى فعل الواجبات وترك المحرمات، والورع بمعنى ترك المحرمات فقط. وفعل الواجبات صعب لا شك، أما ترك المحرمات أصعب من فعل الواجبات. لذلك التركيز في النصوص الدينية على الورع كثير. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أفضل دينكم الورع، يعني إتيان الواجبات شيء جيد، أما ترك المحرمات أفضل من إتيان الواجبات. حديث شريف آخر في نفس السياق، يعني في الدين بصورة عامة: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ثلاث خصال تنجي المؤمنين والمؤمنات، وثلاث خصال تهلك المؤمنين والمؤمنات. فالمنجيات العدل في الرضا والغضب. يرضى عن شخص معين فيعطيه أكثر من استحقاقه، فإذا رضاه أخرجه عن العدل. يغضب على شخص معين فيعطيه أقل من استحقاقه، فإذا سخطه أخرجه عن العدل. العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. القصد يعني الاقتصاد، يعني الاعتدال في السيرة الاقتصادية. إذا يكون غني فما يعتني شلون يصرف، فبكرة يصير فقير. إذا يصير فقير هم يقوم يضغط على نفسه وعلى عائلته. خو أنت إذا صرت غني اصرف حسب الاقتصاد، إذا هم صرت فقير خو روح داين. لازم المعيشة تسير على ضوء الاقتصاد. غنيا كنت أم فقيرا؟ إذا كنت غنيا لا تصرف أكثر من الاقتصاد، إذا كنت فقيرا لا تأذي نفسك وعائلتك. لا، روح داين وتعال مشي الحياة المعيشية. والقصد في الغنى والفقر. بعد، وخشية الله عز وجل في السر والعلانية. عندما يكون مع أحد قريب إلي، صديق إلي، زميل إلي وما أشبه، ما يفتح الراديو على الأغاني. أما عندما يكون في الدار وحده فيفتح الراديو على كل أنواع الأغاني. لا، ما يصير. لازم تخشى من الله حقيقة في السر وفي العلانية، يعني في السر عن الناس وفي العلانية بالنسبة إلى الناس. هذني المنجيات والمهلكات شح مطاع. شح أي البخل. مو مشكلة إذا فرد واحد في ضميره يكون بخيل. طبعا لازم يجاهد حتى البخل يروح من ضميره أيضا. أما هسه إذا ما جاهد أو جاهد بمقدار معين فالبخل ما انمحى عن ضميره، فلازم لا يطيع البخل، لا يكون البخل مطاعا بالنسبة إليه. لأن إذا البخل يكون مطاع فيأثر على الحقوق المالية الواجبة، فكيف بالحقوق المالية المستحبة؟ شح مطاع، هذا يهلك. وهوى متبع، الإنسان عنده هوى، هذا لا شك. والهوى بعض صحيح بعض خطأ، بس الهوى لازم ما يكون متبع في جميع الحالات. إذا أنت جائع والأكل موجود والأكل حلال وماكو مانع من أكله، فإهنا اتبع الهوى. الهوى يقول لك أكل، أنت هم أكل. أما إذا لا، الأكل حرام بنحو من الأنحاء، إهنا لا ما يصير. وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فرد واحد يتصور أنه عظيم، هذا مهلك. أقل أضراره بعد هذا اللي يتصور أنه عظيم أنه واصل، بعد ما يتعب نفسه على تكامله فيبقى في مستوى منحط في جميع عمره. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فالمنجيات العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلانية. والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. من الفروق مع الأسف بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية الإسمية الفاشوشية الأجوف الموجودة عندنا الآن، من الفروق أنه الغربي يشوف نفسه بعد ما واصل، لهذا يتعب نفسه في سبيل الاكتشافات والاختراعات. أما المسلم الشرقي يشوف لا واصل واصل، ما قرينا حول العرفاء أنه عندهم ثلاث مراحل، مرحلة الشريعة ومرحلة الطريقة ومرحلة الحقيقة. مرحلة الحقيقة يعني واصل 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 خلص بعد، لهذا المسلم باقي باقي والغربي دا يمشي. بمناسبة الآية الكريمة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: المال والبنون حرث الدنيا. الحرث يعني الزرع. شلون في المجتمعات البدائية رأس مالهم الزرع، فهذا الإنسان البدائي هم رأس ماله المال والبنون. طبعا المال الذي جاء عن الحلال وصرف في الحلال فهذا على رأسي، كذلك البنون الصالحون هذول على رأسي. أما مو كل الأموال هكذا ولا كل البنين هكذا. المال والبنون حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة. ما قارين الحديث المشهور الدنيا مزرعة الآخرة؟ إذا المزرعة مالتك عمل صالح فهذه تفيد الآخرة، وقد يجمعهما الله عز وجل لأقوام، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة. أما هالشكل شيء قليل موجود، أما قليل، فأنت لازم متسعى ورا هالشي. مو مشكلة اسعى ورا هالشي، بس إذا شفت مدى تحصله لا تسعى وراء إلى آخر عمرك. فأنت لازم إما تختار الدنيا وإما تختار الآخرة. والدنيا الصالحة لا تسميها دنيا، سميها آخرة، مو مشكلة. المال والبنون حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام. بمناسبة الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه، أي على التبليغ، تبليغ الإسلام، إلا المودة في القربى. إخواني، أكو نكتة ملاحظة بيناها فيما سبق مرارا وكرارا، وهي المودة بمعنى الحب موجودة بالنسبة للقربة كمصطلح إسلامي، يعني بالنسبة لأهل البيت صلوات الله عليهم، حتى من الهندوس. جماعة من الهندوس يحبون الإمام الحسين صلوات الله عليه، ويشتركون في مجالسه، ويأتون بالنذور إلى مجالسه. شيكارفارة مصطلح معروف في شبه القارة الهندية. خهسه هذا الهندوسي الذي يحب الإمام الحسين صلوات الله عليه هذا يروح للجنة؟ مو هالشكل. في النصارى يحبون بعض أهل البيت، في المجوس يحبون بعض أهل البيت، ما أدري اليهود هم فيهم من يحب أهل البيت أم لا، ما أدري. في الشيوعيين أكو من يحب أهل البيت، وقصيدة الجواهري في الإمام الحسين صلوات الله عليه معروفة. يعني الكثير من المنحرفين يحبون أهل البيت صلوات الله عليهم، فهذول يروحون الجنة؟ لا، الحب المستتبع للطاعة هذا الميزان. هذا يكون في بالكم حتى نقرأ بعض الأحاديث الشريفة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء، قام رسول الله فقال، يعني ألقى خطاب، أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم مؤدوه؟ فرض 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 واجب. فلم يجبه أحد منهم. الإمام الصادق يقول، وهذول كانوا مسلمين، ها كانوا مسلمين وكانوا مجاهدين أيضا، إذا مو كلهم فأغلبهم، فلم يجبه أحد منهم فانصرف، شاف ماكو فائدة وأهين ترك القضية. فلما كان من الغد اجي بكرة، قال ربما عقولهم رجعت إليهم، فلما كان من الغد قام فيهم هم خطب عليهم مرة ثانية فقال مثل ذلك، لم يجبه أحد، النبي شاف أهين ترك المكان. ثم قام فيهم فقال مثل ذلك في اليوم الثالث، فلم يتكلم أحد، ثلاث مرات أهين. فقال أيها الناس، إنه هذا الفرض ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب، حتى ما أطلب منكم تمر، حتى ما أطلب منكم جرعة ماي، مو طلب مادي. قالوا فألقه، إذا القضية ما مربوطة بالماديات فهي سبينة نشوف. قالوا فألقه أيضا. قال إن الله تبارك وتعالى أنزل علي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربى، فقالوا أما هذه فنعم، وكذبوا في هذه، أكثر من كذبهم في الماديات. قال الإمام الصادق لما نزلت هذه الآية على رسول الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قام رسول الله فقال أيها الناس، إن الله قد فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم مؤدوه؟ فلم يجبه أحد منهم فانصرف. فلما كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك، ثم قام فيهم فقال مثل ذلك في اليوم الثالث، فلم يتكلم أحد. فقال أيها الناس، إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب. قالوا فألقه إذن. قال إن الله أنزل علي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقالوا أما هذه فنعم. روى إسماعيل ابن عبد الخالق قال الإمام الصادق عليه السلام ما يقول أهل البصرة في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لمعلوماتكم البصرة كانت من تربية هذول الجماعة المعروفين، وبعد الجماعة صارت من تربية عائشة وطلحة والزبير، وبعد هذول صارت من تربية العرفاء وفي طليعتهم الحسن البصري سامري، هذه الأمة حسب حديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لهذا البصرة في تلك العصور وما دامت آثار هذه التربيات موجودة عندهم، فالبصرة عموما كانت مرفوضة. طبعا كان فيها بعض المؤمنين والمؤمنات، أما بصفة عامة البصرة كانت مرفوضة. فلازم تدرون هذا الشيء عندما تستعرضون النصوص الدينية الشريفة حول البصرة. ما يقول أهل البصرة في هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قلت جعلت فداك، إنهم يقولون إنها لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله، العباس عبد الله ابن العباس، عبد الله ابن جعفر، محمد ابن الحنفية ومن أشبه. قال كذبوا، شوف لا تعترض علي، قال كذبوا. الإمام الصادق مع جلالة قدره ينسب الكذب إلى أهل البصرة في ذلك العصر بصورة عامة، ما يقول خالفوا الواقع، لا أظنهم قالوا الصحيح، لا، كذبوا. إنما نزلت فينا خاصة أهل البيت صلوات الله عليهم في علي وفاطمة والحسن والحسين وأصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام. طبعا سائر المعصومين يدخلون في القضية حسب النصوص الدينية الشريفة الأخرى وبتنقيح المناط. روى إسماعيل ابن عبد الخالق قال قال الإمام الصادق عليه السلام: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية الكريمة؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قلت جعلت فداك، إنهم يقولون إنها لأقارب رسول الله. قال كذبوا، إنما نزلت فينا خاصة أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين وأصحاب الكساء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
سلمكم الله، سلمكم.